بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فقبل أن نبدأ بالدرس الجديد أنبه إلى مسألة غسل الميت، وهو الناقض الثامن من نواقض الوضوء، ولم يتحرر فيه الكلام والجواب في المجلس السابق. وبالنسبة للناقض هذا وهو غسل الميت، هو مشهور المذهب على أن غسل الميت يوجب الوضوء، ويستدلون لذلك بأثر ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يأمرون من غسل ميتا بأن يتوضأ، من غسل ميتا بأن يتوضأ. وقال العلماء بأن هذا ليس له مخالف من الصحابة، فيكون إجماعا، ويسمى هذا الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي. وقالوا بأن يعني الغالب أن المغسل للميت لا يسلم من يعني وضع يده على فرج الميت، فيعني يكون مظنة مثل ما يعني ذكروا في مسألة النوم، ما ذكروا في مسألة النوم. والواقع بأن هناك رواية ثانية في المذهب تقول بعدم النقض، وهذه الرواية هي التي اختارها جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر، ومنهم جمع من مشايخنا، وحملوا الأمر الوارد عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة إن صح حملوه على الاستحباب، حملوه على الاستحباب وليس على الوجوب، ولذلك يكون حمل غسل الميت ليس من نواقض الوضوء. نبدأ الدرس الجديد. نعم. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني الطهارة من النجاسة. قال: وهي مشتملة على أربعة أشياء: نجاسة، ومزيل، ومزال به، ومزال عنه. النجاسة بول وغائط غير مأكول، وخمر، وكل حيوان محرم فوق الهر، وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدباغ، وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته وآدمي. وأما المزيل فهو كل من يحسن الإزالة، وأما المزال به فالماء الطهور، ومع التراب في الكلب والخنزير، والأحجار في الاستجمار خاصة. وأما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به، ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني الطهارة من النجاسة. هذا هو النوع الثاني من أنواع الطهارة، لأن النوع الأول كان الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث، وقلنا لكم بأن الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. وقلنا بأن الحدث نوعان: أكبر وأصغر. الحدث الأصغر يوجب الوضوء، والحدث الأكبر يوجب الغسل، وانتهينا من هذا في المجالس السابقة. الآن المصنف رحمة الله عليه ذكر النوع الثاني من أنواع الطهارة، وهي الطهارة من النجاسة التي يعبرون عنها الطهارة من الخبث، من الخبث، والخبث هي النجاسة. وهنا ذكر تقسيما، قال رحمه الله تعالى: وهي مشتملة على أربعة أشياء. وهذا من تسهيل العلم، هذا من تسهيل العلم، ولذلك هذه ضوابط مهمة جدا لطالب العلم. قال: وهي مشتملة على أربعة أشياء. ذكر أولا النجاسة، والمزيل، ومزال به، ومزال عنه. وهذا تقسيم منطقي جيد، يعني يستطيع طالب العلم أن يرتب المسائل على ضوئه، أن يرتب المسائل على
على ضوئه. بالنسبة للنجاسة كما ذكرت لكم هي إزالتها هي النوع الثاني من أنواع الطهارة، والطهارة كما ذكرت لكم قسمان: طهارة من الحدث، ويكون رفع هذه الطهارة بالماء في الكبرى والصغرى وبالتراب فيهما. التراب ما المقصود به؟ التيمم. التيمم، ولذلك من لم يجد الماء أو وجده وهو غير قادر على استعماله انتقل إلى التيمم. والتيمم له صورة واحدة، في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وسبق ذكر هذا. والثاني هنا الآن البحث في مسألة النجاسة، مسألة النجاسة، الطهارة من النجاسة، وذكرت لكم بأنهم يعبرون عنها بزوال الخبث. وهنا قسم قال: وهي أربعة أشياء: نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه. ثم قال: النجاسة، وبدأ يعدد أنواع النجاسة، بدأ يعدد أنواع النجاسة. لكن ما هي النجاسة؟ النجاسة عين مستقذرة شرعا تمنع من الطهارة التي من شرطها إزالة النجاسة، كالصلاة. عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، يخرج الطبع والعادة، لأن العرب تستخبث أشياء لكنها ليست شرعية مثلا، ولذلك نقول هي عين مستقذرة شرعا تمنع من العبادة التي من شرطها إزالة الخبث أو النجاسة، وهي مثل الصلاة، مثل الصلاة. وأذكر لكم أيضا بأن النجاسة على قسمين، النجاسة على قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية مثل الكلب والخنزير، النجاسة العينية مثل الكلب والخنزير، وهذه لا تطهر أبدا في قول جماهير أهل العلم، ولو غسلتها بجميع ماء الأرض قالوا بأن هذه لا تطهر. لكن لأبي العباس بن تيمية رحمة الله عليه قول بأنها تطهر في حالة الاستحالة، حالة الاستحالة، بأن تتحول إلى عين طاهرة. وقد سئل عن كلب سقط في مملحة، سقط في مملحة فتحول إلى ملح، فقال بطهارته. فالعين النجسة متى ما إن تحولت إلى عين طاهرة ليس بفعل الإنسان مثل قضية الخمر فإنها تكون طاهرة، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم، وهو قول مجموعة من مشايخنا المعاصرين. هذه النجاسة العينية. النجاسة الحكمية ما هي؟ النجاسة الحكمية هي العين الطاهرة التي وقعت عليها نجاسة، التي وقعت عليها نجاسة، وهذه هي التي يبحثها الفقهاء في باب النجاسات، في باب النجاسات. عين طاهرة مثل ماذا؟ مثل هذا المكتب، مثل هذه الطاولة، عين طاهرة فوقعت عليها نجاسة، هل المكتب ينجس؟ الجواب لا، وإنما يجب تطهير ماذا؟ المكان، تطهير المكان من هذه النجاسة، فتسمى نجاسة حكمية. النجاسة قد تقع على السكين، قد تقع على الثوب، على السجادة، على البدن مثلا. كيف نطهر هذه النجاسة الحكمية؟ هذا هو الذي قصده الفقهاء. والأصل في الأشياء والأعيان الطهارة، الأصل في الأشياء وفي الأعيان الطهارة، ولذلك لا يجوز أن يحكم على الأشياء بنجاسة إلا بدليل، إلا بدليل. والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، هذه كلها طاهرة، الأرض والثياب والسقف والجدران والسجاد والعشب، كل هذه الأصل فيها الطهارة. حتى أرض الحمام العادي الآن، المراحيض، أرضية الحمام هذه طاهرة، إذا سقطت عليها نجاسة نسميها إيش؟ نجاسة حكمية، نجاسة حكمية. لأن أقول هذا الكلام، يوجد من الناس من هو موسوس أو على حافة الوسوسة، لديه يعني رعب من أرضية الحمام مثلا، يعتقد بنجاستها مع أنها طاهرة، مع أنها طاهرة. لذلك هي ليست يعني نجسة كما يعتقد بعض الناس، وإنما هي طاهر. لو سقطت عليها نجاسة نبحث في كيفية تطهير هذه النجاسة. قال رحمه الله تعالى النجاسة، ثم ذكر أنواع هذه النجاسة. قال: بول وبول وغائط غير مأكول. بول وغائط غير مأكول، بول وغائط غير مأكول. وهذا بإجماع أهل العلم أن بول وعذرة غير المأكول نجسة، نجسة، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. مثل بول وعذرة الآدمي، بول وعذرة الآدمي هذه نجسة بالإجماع. ولذلك كل ما لا يؤكل فإن بوله وعذرته نجسة. أما مأكول اللحم فإن بوله وعذرته طاهرة في الراجح من أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك حديث العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يعني معروفة وهي جاءت في الصحيح أنه أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يأكلوا وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فدل على طهارة مأكول النحم. بل جمهور أهل العلم أن كل مأكول اللحم طاهر بوله وروثه. مثل ماذا؟ الإبل والبقر والغنم والضباء مثلا، كل مأكول اللحم بوله وروثه طاهر. وهل لهذا الكلام معنى؟ الجواب نعم، فيما لو إذا صلى إنسان بثوب عليه أثر بول البعير أو بول البقرة أو بول الشاة مثلا فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأننا حكمنا بطهارته. وأنا لا أتكلم عن الوازع الطبعي الذي يرفض بقاء مثل هذه الأشياء على الثياب، لا، أنا أقول الآن لو افترضنا بأنه صلى بهذا الثوب الذي عليه أثر بول مأكول اللحم فإن صلاته صحيحة. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم، قال: نعم، صلي في مرابض الغنم، صلي في مرابض الغنم. طبعا يستثنى من ذلك مثلا مني الآدمي، مني الآدمي طاهر فالراجح من أقوال أهل العلم. كذلك لبن المرأة المرضعة طاهرة، مع أن ذكرنا قبل قليل بأن بول وغائط غير مأكول اللحم كالآدمي وأيضا بقية الحيوانات هذه نجس. أما مني الآدمي وأما لبن المرضعة فهذا طاهر. أما لبن المرضعة فبالإجماع، وأما مني الآدمي ففي الراجح من قولي أهل العلم، ولذلك هو مستثنى. وأيضا سؤر الإنسان، السؤر يعني اللعاب، وكذلك العرق، وأيضا المخاط والنخامة، هذا كله بالنسبة للإنسان هو صادر، إذا صدر من الإنسان فهو طاهر، وهذا من حيث الطهارة. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وأيضا قالت رضي الله عنها: ولقد رأيتني أفركه، يعني المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. إذن هذا هو بول وغائط غير المأكول. قال: ثانيا وخمر. أقول ثانيا من عندي، قال هو وخمر، يعني ثانيا وخمر. والخمر نجسة في قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. يقول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ما معنى رجس؟ يعني نجسة. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة الأنصاري فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أو نجس ولذلك أكفأ القدور. فدل الآية والحديث على أن الرجس هنا معناه النجس، فتكون الخمر التي هي أم الخبائث نجسة، تكون الآية والحديث بمعنى واحد. وبالمناسبة بالنسبة للمسكرات من حيث التقسيم، ونمشي على طريقة المصنف رحمة الله عليه على ثلاثة أقسام بالنسبة للخمر، المسكر على ثلاثة أصناف. أولا الخمرة المائعة المعروفة، هذه الخمرة المائعة، فهذه نجسة كما ذكرت لكم في قول جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة. الثاني جامدة مثل جوزة الطيب والحبوب هذه المخدرة، هذه نجسة في مشهور المذهب طاهرة عند غيرهم، نجسة في مشهور المذهب طاهرة عند غيرهم، هذه الجامدة. والثالث الحشيشة، الحشيشة هذه نجسة ولو كانت غير مائعة، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ونص على نجاسة الحشيشة، نجاسة الحشيشة، ولذلك نكون بهذا التفصيل بينا يعني أنواع المسكر من حيث النجاسة. يمكن ينقدح سؤال عندكم فيما يتعلق بالعطورات المشتملة على الكحول، هل هي نجسة أم لا؟ أغلب الناس الآن يستعمل العطورات، يستعملون وهي مشتملة على الكحول. هذا فيه ثلاثة أقوال بالنسبة للمعاصرين: قول بالطهارة مطلقا من دون التفات إلى النسبة، وقول بالتحريم مطلقا ولو كانت النسبة قليلة، والقول الثالث وهو الصواب أن الكحول إذا كانت نسبته قليلة مستهلكة في المادة العطرية فإنه طاهر، للقاعدة اللي ذكرناها قبل قليل أن الأشياء المحرمة إذا استحالت فإنها تكون طاهرة. أما إذا كانت النسبة كبيرة، وهذه لا أتصورها، إنه ما يمكن أن تكون نسبة الكحول 90% مثلا ولا 80%، لأنه أصبح خمر، تكون المادة العطرية تبع للمادة المسكرة اللي هي الكحول، ولذلك تكون هناك مادة الكحول قليلة تستهلك داخل المادة العطرية، وعليه الأطياب والعطورات الموجودة هذه طاهرة وليست نجس. قال: وكل حيوان محرم فوق الهر، هذه الثالث، كل حيوان محرم فوق الهر. لماذا ذكر الهر هنا؟ الجواب للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه حين سأله عن الهرة قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولذلك ذكر العلماء أن كل حيوان محرم فوق الهر فهو نجس، وكل حيوان دون المحرم محرم دون الهر فهو طاهر. مثل ماذا؟ الفأرة والحية مثلا، وأيضا كل ما لنفس له سائلة، هذه كلها تعتبر من الطاهرات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقد اختلف العلماء في ضابط ما لا يؤكل، ما لا يؤكل لحمه مما يلحق بالهر مما هو محرم، يعني هل هو ما فيما يتعلق بما دون خلقة الهر، هل هو بسبب الحجم أو لكثرة الطوافة؟ قولان: القول الأول ضبطوه بالحجم، فقالوا كل ما كان في حجم الهرة فأقل مما هو محرم فإنه يكون مباحا أو غير نجس، وكل ما كان فوق حجم الهرة فهو نجس، وما دون ما مثل الهرة ودونها طاهر وليس بنجس. إذن ضبطوه بماذا؟ بالحجم. والثاني، القول الثاني ضبطوه بماذا؟ الطوافة، كثرة الطوافة، قالوا للمشقة، وهذا هو الراجح. اختار هذا جمع من مشايخنا المعاصرين، قالوا بأن الضابط المشقة، الضابط المشقة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني أن تصلي الآن وجاءت قطة على سجادتك، ما حكم صلاتك؟ صحيح. طيب إذا جت فارة؟
صحيح.
ثعبان؟
صحيح.
ها؟ ما أعتقد أنك ستهرب، ما أعتقد أنك تبقى. طيب صحيح أيضا، عقرب وهكذا. أما ما هو محرم من الحيوانات فوق الهرة فإنه يعتبر نجسا. قال وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدباغ. وجلد كل ميتة، التعبير بكل يفيد أن جميع الميتات مما يباح أكله فيما لو إذا ذكي، ومما لا يباح أكله مثلا بالذكاء ما يباح، فإن هذا الجلد يكون نجسا. قال ولا يطهر بالدباغ، وهذه مسألة الذي حضر معنا درس زاد المستقنع وقفنا عند قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وقلنا بأن هذا هو مشهور المذهب، والراجح أن جلد الميتة التي تؤكل فيما لو إذا ذكيت يطهر بالدباغ، لحديث ميمونة هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. لكن يستثنى الانتفاع بهذا الجلد، جلد الميتة، في اليابسات وليس في المائعات، مثل الجلوس عليه أو وضع الأشياء الجافة مثلا فيه، هذا كله مما استثناه أهل العلم. قال وعظم كل ميتة، قال نجس، كل ميتة عظمها يقول بأنه نجس. وسبق أننا استثنينا الآدمي لا ينجس، وسنذكر هذا بعد قليل أيضا. فلذلك العظم في مشهور المذهب أنه نجس. لماذا؟ لأن العظم تحله الحياة، ولذلك الإنسان إذا انكسر يتألم، العظام هذه تتألم، قالوا بأن الحياة تحل في العظام، ولذلك عظم الميتة كلحمه، عظم الميتة مثل لحمه من حيث النجاسة. ثم قال غير حيوان بحر لا ينجس بموته وآدمي. استثنى هنا حيوان البحر، حيوانات البحر التي تعيش في البحر، ولا يقتصر ذلك على الأسماك، فكل ما كانت حياته في البحر فهو طاهر. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وجاء في السنن أيضا، سنن ابن ماجه وغيره، بإسناد ضعيف ولكن عليه العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. لكن هذا محل إجماع على أن حيوانات البحر طاهرة ولا تنجس بالموت، لا تنجس بالموت. يقول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال العلماء أحل لكم صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. طيب الآن عندنا مسألة الحيوانات البرمائية التي تعيش في البر وتعيش في البحر، ما حكمها؟ عندنا قاعدة عند أهل العلم، إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب الحاضر، يعني الممنوع يغلب المنع. فإذا كان هناك حيوان بر مائي وفوق الهرة، وهو مما سبق ذكره محرم الأكل، إما لنابه وإما يعني إذا كان لنابه مثلا، فإنه يكون ماذا؟ يكون محرما تغليبا لجانب الحظر. والسؤال هنا عن التمساح، هل يحل أكله تمساح؟ ها؟ في خلاف، ليش حرمته؟ أي بس طيب القرش يأكل لحم، القرش يأكل الإنسان ويأكل الحيوانات. أحسنت، برمائي، عفوا مائي، وهذا برمائي، لكن التمساح أغلب حياته وين، في البر ولا في البحر ولا في الماء؟ ها، في البر، في البر والماء. ها ها، هو طبعا مسألة التمساح محل خلاف الآن بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى أنه طاهر، ولذلك قال يجوز أكله ولو له ناب. لماذا؟ لأنهم عدوه من حيوانات الماء، سواء البحر ولا الأنهار، المياه العذبة. قالوا لأن الغالب أنه يعيش في الماء، وإذا أراد أن يفترس خرج إلى البحر، عفوا إلى البر. ومن أهل العلم من قال بأنه يعني اجتمع فيه حاضر ومبيح، فهو يعيش في البحر ويعيش في الماء وله ناب يصيد به، ولذلك هو محرم. هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. قال وآدمي، قال وآدمي، والمعنى بأن الآدمي لا ينجس بالموت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما بالحديث المتفق عليه: المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. والتعبير بالمؤمن هنا لا يراد به المسلم دون الكافر، وإنما هذا من الوصف الطردي كما يعبر علماء الأصول، ويقصدون به جنس الآدمي. ولذلك الآدمي لا ينجس بالموت سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان مسلما أو كافرا فإنه لا ينجس بالموت. طيب، نحن ذكرنا فيما سبق بأن الميت يغسل، فإذا كان لا ينجس بالموت لماذا نغسله؟ التعبدي، أحسنتم. الجواب لأنه تعبدي. الآن انتقل إلى المسألة الثانية وهي المزيل. المزيل قال: وأما المزيل فهو كل من يحسن الإزالة، كل من يحسن الإزالة، يعني أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا. وهذا حقيقة يعني مسألة نرجعها إلى مسألة إزالة النجاسة، هل تحتاج إلى نية أم لا بد أم لا تحتاج إلى نية؟ مسألة خلافية، والراجح أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. فالنجاسة إذا زالت بأي نوع من أنواع الإزالة وبيد أي أحد، صغير كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، فإنها تطهر، تطهر. الآن عندك عاملة في البيت، خادمة عادم عاملة في البيت، ولديك ثوب نجس أو سجادة نجسة مثلا، فقامت هذه الخادمة غير المسلمة وغسلت الثوب أو السجادة مثلا، فما حكم هذه السجادة أو الثوب؟ يطهر ولا لا؟
يطهر.
لماذا؟ لأن إزالة النجاسة من أفعال التروك، لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. طيب، عندك ثوب نجس وضعته في الحوش، علقته تريد أن تغسله، فنزلت، فجاءت سحابة فنزل مطر فغسل الثوب وزالت عين النجاسة، ما حكم ذلك؟ يطهر الثوب ولا لا؟
يطهر.
لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. أزالتها الشمس مثلا كما سأذكر، ولذلك لا يشترط في المزيل أن يكون مكلفا، وإنما يصح من كل أحد، بل يصح من كل شيء، من كل شيء، وهو أعم، وهو أعم. طيب، قال: وأما المزال به، ذكر الآن المزال به، قال: فالماء الطهور ومع التراب في الكلب والخنزير والأحجار في الاستجمار خاصة. الآن ذكر المصنف رحمة الله عليه مسألة ما تزال به النجاسة، وحصرها في ثلاثة أشياء، حصرها في ثلاثة أشياء، وهذا هو مشهور المذهب. الأول الماء الطهور، والحنابلة مع جمهور الفقهاء من الحنفية المالكية والشافعية يقولون بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. أما الطهور قالوا الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني فيه قوة تدفع النجاسة وترفع الحدث، وأما الطاهر فهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، بمعنى أن فيه قوة لكن هذه القوة لا تدفع النجاسة وإنما تبيح الاستعمال في غير رفع الحدث وإزالة الخبث، تستعمله في الشرب، تستعمله في يعني الطعام، في سقي الأشجار، هذا على القسمة الثلاثية. والنجس هو الماء الذي كان الماء الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح أو هما. هذه القسمة الثلاثية بالنسبة للماء. طيب هنا قال الماء الطهور، فالماء الطهور عليه هل الماء الطاهر يزيل النجاسة؟ على مشهور المذهب لا يزيل، وعلى الصحيح يزيل. على الصحيح يزيل، لماذا؟ لأنني سأذكر لكم قاعدة أن الراجح الصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي نوع من أنواع الإزالة الطاهرة فإنها تزول. مثل ماذا؟ الماء، الشمس، النار، البخار، المعقمات الموجودة الآن، أي أشياء مستحدثة الآن تزيل عين النجاسة ولا يبقى لها أثر فإن النجاسة قد زالت، فإن النجاسة قد زالت، وعليه الماء الطهور أولى من هذه، الماء الطاهر أولى من هذه الأشياء. هذا إذا قلنا بماذا؟ بالقسمة الثلاثية على مذهب الجمهور. أما إذا قلنا بالقسمة الثنائية وهي قول بعض الحنفية فيما حكاه شيخ الإسلام عنهم وهو مذهبه أيضا واختيار أيضا جمع من مشايخنا المعاصرين، فيكون الماء قسمين: طهور ونجس، طهور ونجس. طيب قال فالماء الطهور، الماء الطهور، ويستدل لذلك بقول الله جل وعلا: ليطهركم به، ولقوله ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأعراب الذي بال في المسجد قال: أريقوا عليه ذنوبا من ماء، أريقوا على بوله ذنوبا ذنوبا من ماء. قال ومع التراب، ومع التراب في الكلب والخنزير، في الكلب والخنزير. وأما الكلب فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. فهنا نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، ولذلك إذا ولغ في الإناء فلا يطهر الإناء إلا بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، وإحداهن عام، قد تكون الأولى أو الثانية أو إلى السابعة. وجاءت لفظة رواية صحيحة: أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وهذه التي اختارها أهل العلم من أهل التحقيق قالوا وهو مناسب، مناسب أن تكون الأولى حتى لا يتلوث الإناء في السابعة. وجاءت لفظة والثامنة بالتراب، والثامنة بالتراب، ولفظة الثامنة صحيحة لكن الخلاف فيها عريض، هل هي الثامنة المقصود السابعة مثلا، أم أن الثامنة تكون مستحبة مثلا، أم أن الماء يكون سبع مرات والثامنة تكون بالتراب؟ بحث طويل إن شاء الله إن يسر الله في الشرح المفصل سنتطرق لذلك. وأما الخنزير فقياسا على الكلب، الكلب فيه نص والخنزير فيه دليل القياس، قالوا لأن الخنزير نجس، نجس، ولقول الله تعالى: أو لحم خنزير، ولذلك قاسوا الخنزير على الكلب بجامع ماذا؟ النجاسة، قالوا النجاسة. والراجح أن الخنزير لا يقاس على الكلب، وذلك للفارق بين الخنزير وبين الكلب. والثالث قال والأحجار في الاستجمار، الأحجار يعني استعمال الحجر في الاستجمار، والاستجمار مأخوذ من الاستجمار المقصود فيه قطع الخارج من السبيلين بالحجارة، بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة. ولذلك الاستجمار هذا هو قطع الخارج من السبيلين، البول والغائط، البول والغائط. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر أن يوتر، قال ومن استجمر فليوتر. وأيضا صح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وأمره بأن يأتيه بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها ركس، إنها ركس. ولذلك الاستجمار هذا قطع الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة. وقد كان جمع من الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى أن الاستجمار هو الأصل، الاستجمار بالنسبة للرجال هو الأصل. ولذلك عد بعضهم الاستنجاء بالماء محدث، يعني يقولون جديد على الناس وليس بدعة، لا ليس بدعة وإنما محدث، وقد قال بهذا سعيد بن المسيب. وكان عبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجمع من الصحابة وهو مذهب الحسن البصري يذهبون إلى الاستجمار، وهو قطع الخارج من السبيلين بالحجارة بثلاثة أحجار، فإن لم ينقى المحل زادوا على أن يقطعوا، على أن يقطعوا وترا، بمعنى خمسة أو سبعة وهكذا. بالنسبة للاستنجاء هذا يعفى فيه عن الأثر المتبقي، لأن المستجمر لا بد وأن يبقى أثر في محل الاستجمار لا يزيله إلا الماء. ولذلك الشريعة عفت عن هذا، الشريعة عفت عن هذا، عفت عن هذا. وبالنسبة للنجاسة على غير السبيلين، هل الآن يمكن أن تطهر بالحجارة؟ قولان، مشهور المذهب على أن النجاسة التي على النجاسة الخارجة من غير السبيلين لا تطهر إلا بالماء، ما يطهرها إلا الماء. والقول الثاني قالوا بأن النجاسة وإن نجاسة البول والغائط وإن كانت على غير السبيلين فإن لم يجد الماء تطهر بكل ما تطهر به النجاسة مما ذكرته قبل قليل. عليه الآن قبل ما أنتقل إلى المزال عنه أذكر بموضوع يعني تقسيمات النجاسة وكيفية تطهير النجاسة. أولا النجاسة على الأرض وما يتبع الأرض مثل الجدران مثلا أو السقف أو شيء من هذا القبيل، فإن هذه تزال، فإن طهارة هذه بزوال عينها، بزوال عينها وأثرها، بزوال عينها وبزوال أثرها. ولذلك الحديث الذي في الصحيح حديث أنس لما جاء أعرابي ودخل إلى زاوية من المسجد وبال، فقام الناس إليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، ثم أمر بذنوب من ماء فأريق على بوله. ولذلك هذه النجاسة التي على الأرض تطهر بالماء. والنجاسة بالنسبة للنجاسة إذا كانت على الأرض تطهر أولا بالماء، وذلك بالمكاثرة، مكاثرة المكان، أو إذا زالت بأي نوع من أنواع الإزالة مثل ما ذكرنا، قد تزيل الشمس النجاسة يعني إذا بقيت فترة من الزمن، الرياح مثلا. والنجاسة الواقعة في البئر، بئر الماء، تطهيرها يكون بماذا؟ بالنزح، أن ينزح، تنزح كمية من الماء حتى يغلب على الظن بأن النجاسة قد زالت، بأن النجاسة قد زالت. ولذلك النجاسة على الأرض لا تطهر بالماء فقط، لكن أفضلها الماء، فكل ما أزال عين النجاسة وأثر النجاسة فإن النجاسة تطهر. طيب، عندنا النجاسات التي على الثياب وما في حكم الثياب، مثل ماذا؟ السجاد، الستائر، الفرش مثلا، ما يحصل الآن بعض الأطفال ينجسون وكذا، يحصل الأواني، الصحون الأواني مثلا، هذه تزال في مشهور المذهب بسبع غسلات قياسا على ماذا؟ على نجاسة الكلب. ففي مشهور المذهب أن كل نجاسة سواء كانت نجاسة الكلب أو جميع النجاسات على البدن على الثياب عفوا، فإنها تزال بسبع غسلات، لا بد من سبع غسلات، ولا يشترطون التراب فيها، وإنما التتريب في نجاسة الكلب فقط. ويستدل لذلك بأثر ابن عمر رضي الله عنه: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وهذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح، بل قال بعض العلماء لم نجده في كتب يعني الأصول والدواوين السنة مثلا. الرواية الثانية في المذهب: لا يشترط التسبيع في النجاسة التي على الثياب وما في حكم الثياب، وإنما تكفي المكاثرة، مكاثرة الماء. ويستدل لذلك بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته المرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها، قالت: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ونلحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر التسبيع ولا التثليث، وإنما أمر بماذا؟ بحته وبقرصه وبنضحه بالماء. هذه المكاثرة، هذه هي المكاثرة. وأيضا حديث أبي هريرة هذا، أن خولة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، الدم هذا إن لم يذهب، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. ولذلك هذه المسألة فيما يتعلق بالنجاسة لا يلزم أن تزال الأوصاف الثلاث، لأن كل نجاسة لها طعم ولون وريح، لها طعم ولون وريح. فإذا زالت عين النجاسة فلا يضر بقاء لون أو ريح، لا يضر بقاء لون أو ريح. وبعض العلماء يعني يذكر مسألة الطعم، وقال بأن الطعم يدل على بقاء عين النجاسة، ويشددون في هذا. فمثلا شخص نزل على ثوبه دم فراح وغسل هذا الدم، لكن بقي أثر الدم مثل الخطوط المحاطة، هل يبقى الثوب نجسا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يضر الأثر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يضرك أثره. ولو بقيت رائحة قليلة، يعني شخص الآن امرأة عندها ولد مثلا نجس ثيابه، فقامت وغسلت الثوب وأزالت عين النجاسة، لكن بقيت رائحة خفيفة مثلا، نقول: لا يضرك ذلك ما دام أن عين النجاسة قد زالت واقتلعت. المسألة الأخرى ما يتعلق بنجاسة الكلب والخنزير، ذكرت أنا سبع مرات، والخنزير يقاس على الكلب بجامع النجاسة. وأيضا ما يتعلق باستعمال الأحجار التي ذكرناها قبل قليل. عندنا ما يتعلق بمسألة الخمرة، إذا تحولت فإذا تحولت بنفسها فإنها تصبح خلا حلالا، أما إذا تحولت بفعل فاعل فإنها تبقى نجسة. وهذا يدلنا على أن النية لها عمل في وأثر في مسألة هذه النجاسات. أيضا أذكر قبل ما أنتقل ضوابط النجاسات على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. النجاسة المغلظة نجاسة الكلب إذا ولق سبع مرات، والخنزير في مشهور المذهب. والنجاسة المخففة نجاسة مثل بول الغلام الذي لم يطعم لم يأكل، وليس الجارية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الغلام وبين الجارية. الغلام الذي لم يطعم هذا نجاسته مخففة، يكفيه النضح. وكذلك المذي كما في حديث المقداد حينما أرسله علي رضي الله عنه يسأله يقول عن المذي، قال: ينضح فرجه. فقالوا: هذه هذه نجاسة مخففة يكفي فيها النضح ولا يلزم فيها الغسل والعصر، وإنما يكفي النضح. هناك نجاسة متوسطة، هذه التي يذكرها الفقهاء غالبا في هذا الباب، وهي اللي ذكرناها قبل قليل، وهي ما عدا المغلظة والمخففة، وذكرنا شيء من أحكامها، ذكرنا شيء من أحكامها. قال رحمه الله تعالى: وأما المزال عنه، وأما المزال عنه، فكل ما علقت النجاسة به ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته. المزال عنه يعني المحل الذي وقعت فيه أو عليه النجاسة، فكل ما علقت النجاسة به، النجاسة به. ولذلك قلنا لكم بأن النجاسة الحكمية هي النجاسة العينية الواقعة على محل طاهر، هذا المحل يجب تطهيره، المزال عنه. فكل ما علقت النجاسة، ما علقت النجاسة به، وسبق ذكر هذا. ثم قال: ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته. واجتناب النجاسة، اجتناب المصلي النجاسة في بدنه وفي ثيابه وفي بقعة صلاته محل إجماع أهل العلم، ولذلك لا يجوز للمصلي أن يصلي إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة. أما البدن قال جل وعلا: والرجز فاهجر. وأما الثياب قال جل وعلا: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وأما البقعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها الأرض كلها جعلت صلاة إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. ولذلك المصلي يجب عليه أن يتطهر من النجاسة. وبالمناسبة بعض الناس يخلط بين الحدث والنجاسة، في فرق كبير بين الحدث والنجاسة. ولذلك إذا وقعت النجاسة بعد الطهارة فإن الحدث لا، فإن الوضوء لا ينتقض، الطهارة لا تنتقض، الطهارة لا تنتقض. أفترض الآن أنت متوضئ ثم وقعت عليك نجاسة على بدنك، مست يدك نجاسة، مثل الأمهات يغسلن أطفالهن ويباشرن النجاسة، هل ينتقض الوضوء؟ الجواب لا، لا علاقة هنا بين النجاسة وبين الحدث، فتنبهوا لهذا. سنذكر إن شاء الله فروق بين الحدث وبين النجاسة. بالنسبة للمصلي يجب أن يصلي ببدن طاهر وبثوب طاهر وأيضا ببقعة، على بقعة طاهرة. والبقعة هذه هي محل الصلاة، وفيها تفصيل بالنسبة لما بين قدمي المصلي ومحل سجوده، هذا يجب أن يكون طاهرا. وإذا وجدت نجاسة في طرف المكان الذي يصلي فيه فإن هذا لا يضر صلاته، هذا لا يضر صلاته وليس له علاقة. أفترض الآن رجل يصلي في مكان وفي طرف المكان نجاسة، في طرف المكان نجاسة، في الأمام في الخلف، هي ليست بينه وبين محل سجوده، ليست بينه وبين محل سجود، ما حكم صلاتي؟ صحيح، ما حكم صلاتي؟ صحيح. وهذه رسالة للموسوسين الذين يشقون على أنفسهم ويتعبون أنفسهم، وغالبا ما تكون الأماكن طاهرة، غالبا ما تكون الأماكن طاهرة. طيب، هذه مسألة محل اتفاق. في مسألة اختلف العلماء فيها، وهي النجاسة التي بين يدي المصلي، يعني هي بين يديه، إذا سجد تكون النجاسة بينه وبين محل سجوده، هل الآن يقال بأن بقعة الصلاة نجسة فلا يصح أن يصلي فيها، أو أن العبرة بمماسة النجاسة؟ قولا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة لا تصح في هذه البقعة لكونها نجسة وفي محل صلاة،
في محل صلاة. القول الثاني وهو الراجح أن العبرة بمماسة النجاسة، فلو كانت النجاسة بينه وبين محل سجوده يعني على السجادة مثلا، لكنه لا يباشرها، لا يباشرها بين، لا يباشرها لا ببدنه ولا بثيابه التي تقوم معه، الثياب التي تقوم معه يعني متصلة به، فإن هذا لا يضره، وهذا هو القول الراجح. أما إذا مسها فإن هنا نقول قد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة، قد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأخذنا كمية لا بأس بها من الأحكام فيما يتعلق بالنجاسة، ونكمل إن شاء الله في المجالس القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.